الحمد لله رب العالمين، والصلاة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من سير التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والتابعي الجليل اليوم محمد بن سيرين. نقف وقفة متأنية عند من وصفه فقال: ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين. معنى هذا القول أن هناك من الرجال من هو فقيه لكنه ليس ورعا، ومن هو ورع لكنه ليس فقيها. فأن تجمع بين الفقه والورع هذه صفة جليلة في الإنسان. أيها الإخوة، دائما التطرف سهل، لكن أن تجمع بين النقيضين هذا يحتاج إلى بطولة. يعني مثلا أن تكون لينا قضية سهلة، متسيب. أن تكون قاسيا أسهل، لكن أن تجمع بين القساوة واللين هنا البطولة. أن تكون مرهوبا قضية سهلة، أن تكون مرغوبا أسهل، أما أن تكون مرهوبا مرغوبا. لذلك المربون دائما لو أنهم تطرفوا إلى إحدى الصفتين لسقطوا. لا تكن لينا فتكسر، لينا فتعصر، ولا قاسيا فتكسر. الله عز وجل وصف الأنبياء بأنهم يعبدون الله رغبا ورهبا، خوفا وطمعا. فكما قلت قبل قليل، الحالة المتطرفة سهلة، لكن أن تجمع بين اللين والقسوة وبين الرهبة والرغبة، وأن يرجوك الإنسان وأن يخافك في وقت واحد. أن تكون فقيها قضية سهلة، تحتاج إلى ذكاء وإلى مطالعة وإلى قراءة وإلى حفظ، لكن أن تجمع بين الفقه والورع أو أن تجمع بين الورع والفقه هنا البطولة. لذلك دائما قالوا: الفضيلة وسط بين طرفين. ترك الدنيا سهل وترك الآخرة سهل، لكن البطولة أن تجمع بينهما. ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، إلا أن يأخذ منهما معا، فإن الأولى مطية للثانية. أن توحد أيقنت أنه لا إله إلا الله، ربما حملك التوحيد على أن تكون قاسيا مع الناس، وأن تغرق في الحب على حساب التوحيد هذا منزلق أيضا. لكن أن تجمع بين التوحيد والحب، سيدنا الصديق، ما في رجل على وجه الأرض أحب النبي كالصديق، لكن حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما حمله حبه له أن يخرج عن قواعد التوحيد. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني أيام الإنسان بيوحد مع قسوة: أخي أنا على الله رزقي، ما لي بعاسك. النبي قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ما شكر الله من لم يشكر الناس. فأيام التوحيد يحمل الإنسان على مواقف فظة غليظة، وأحيانا الحب الشديد يحمل على الشرك، تحبه حتى تعبده من دون الله. البطولة أن تجمع بين التوحيد والحب، بين الدنيا والآخرة، بين الرجاء والخوف، بين الرهبة والرغبة، بين أن تكون ورعا وبين أن تكون فقيها. في أشخاص عنده ورع، كل شيء عنده حرام، كلما سئل قال حرام حرام حرام، يعطل الحياة. ليس هذا هو الفقه، أن تدرأ المسؤولية بالتحريم، هذا ليس فقها. يجب أن تعطي الفتوى الواثق منها مع الدليل، أن تعطي الرخصة إذا كان هناك رخصة. فالفقهاء الكبار يفتون لأنفسهم بالعزائم وللمسلمين بالرخص رحمة بهم. خذ نفسك بالعزيمة، هذا فضيلة فيك. أما أن تحمل الناس على العزائم وأن ترهقهم وأن تهلكهم، فليس هذا هو الورع. إذن أيها الإخوة، أعجبتني في كلمة الذي أرخ أو وصف هذا التابعي الجليل: ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه. ورع مع فقه، فقيه مع ورع. ولا تنسوا أن ركعتين من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. قال عزم سيرين الحديث عن محمد بن سيرين، فإذا قلنا عزم سيرين هذا من؟ أبوه، على أن يستكمل شطر دينه بعد أن حرر أنس بن مالك رضي الله عنه رقبته. إذن والد محمد بن سيرين كان مملوكا لسيدنا أنس بن مالك، وبعد أن غدت حرفته تدر عليه الربح الوفير والخير الكثير، فقد كان نحاسا ماهرا يتقن صناعة القدور. أخواننا الكرام، سيدنا عمر يقول: إني أرى الرجل لا عمل له فيسقط من عيني، وقيمة كل امرئ ما يحسنه. يعني أنا لا أنسى هذه القصة. رجل من الأنصار جاء النبي عليه الصلاة والسلام يشكوه الفقر، يعني أبشي بالحال، وكأنه يطلب المساعدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام، لا أقول بخلا، لا والله، يعني كان من أكرم الكرماء، ولكن أراد أن يعلم هذا الصحابي الجليل أو هذا الأنصاري درسا بليغا. قال له: ما عندك شيء في البيت؟ قال: بلى. قال: ما هو؟ قال: حلس بساط وقعب وإناء. قال: ائتني بهما. فلما جاءه بهما عرض على أصحابه من يشتري هذا الحلس وهذا القعب، فقام أحد الصحابة قال: أنا أشتريه بدرهم، أشتريهما بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من يزيد على ذلك؟ قام صحابي آخر قال: أنا أشتريهما بدرهمين. فأعطاهما لهذا الصحابي الذي زاد. فالمزايدة واردة، معناها المزايدة. قال: أنا أشتريه بدرهمين. فقبض الدرهمين ودفعهما إلى هذا الأنصاري وقال: اشتري بواحد منهما طعاما فادفعه لأهلك، واشتري بالثاني قدوما وأتني به قدوم. فذهب هذا الرجل الأنصاري واشترى قدوما بدرهم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بيده الشريفة شد على هذا القدوم عودا من الخشب، حط له إيد يعني، وقال: اذهب واحتطب وبع ولا أرينك بعد 15 عاما يوما. يجب أن تغيبني 15 يوما، احتطب وبع. فعاد هذا الأنصاري بعد 10 أيام أو بعد الموعد المحدد وقد أصبح معه 10 دراهم أغناه الله. قال هذا خير لك من أن تسأل الناس. فكل إنسان له حرفة، تجارة، صناعة، هذا شرف. الإنسان يكتسب شرفه من عمله ومن حرفته ومن صنعته. وكان أصحاب رسول الله رهبانا في الليل فرسانا في النهار. وأنا والله أعجب بهذا المؤمن المتفوق في عمله، المتقن لعمله، الذي يكسب قوت يومه ويده عليا، وهو في الصف الأول في مجالس العلم، وهو في مقدمة المؤمنين. فالعار أن ترتكب العار، العار أن لا تعمل، فالعمل مقدم. وسيدنا عمر يقول لأحد الولاة: إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. يعني العمل عبادة. وهذا يضطرني مرة بعد مرة إلى أن أقول لكم: إن حرفة الإنسان إذا كانت في الأصل مشروعة وتعامل معها الرجل بطريقة مشروعة بلا كذب ولا غش ولا تدليس ولا احتيال ولا استغلال ولا إيهام ولا إلى آخره، إذا كانت مشروعة وتعاملت أو مارستها بطريقة مشروعة وابتغيت بها كفاية نفسك وأهلك وابتغيت بها خدمة المسلمين ولم تشغلك عن فريضة ولا عن طلب علم، انقلبت هذه الحرفة إلى عبادة. فأنت في دكانك أو في مكتبك أو في حقلك أو في وظيفتك أو في عيادتك، أنت من عباد الله عز وجل. ومرة بعد مرة أقول لكم: النبي رأى رجلا يصلي في المسجد في غير أوقات الصلاة، قال: من يطعمك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك. والصحابة الكرام أثنوا على رجل ثناء طيبا، قال عليه الصلاة والسلام: من يطعمه؟ قالوا: كلنا يطعمه. قال: كلكم أفضل منه. اليد العليا. نعم. والمسلمون لا يتقدمون إلا بالعمل المخلص الجاد. وبصراحة أقول لكم: لا أحد يحترمك ولا يحترم دينك إلا إذا كنت متفوقا في عملك. ويمكن أن تكون أكبر داعية في عملك وأنت ساكت، من خلال إتقانك للعمل وإحسانك في المعاملة والصدق والأمانة. طيب، أكبر دولة إسلامية الآن ما هي؟ أكبر دولة إسلامية إندونيسيا، تعد 150 مليون وحدها، 150 مليون. هذه الأكبر دولة إسلامية في العالم، إنما دخلها الإسلام لا عن طريق الجهاد ولا عن طريق السيف، ولكن عن طريق التعامل التجاري. وهذا مصداق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة. لا لأنه ربح المال الوفير واستمتع به، بل لأنه أعطى نموذجا كاملا للمسلم. واحد يبيع البيض، جاءه زبون قال له: عندك بيض؟ قال له: نعم. قال له: تازة؟ قال له: لا والله مو تازة، عن جاري تازة هلا أجو. هذا المسلم ما بيكذب، ما بيكذب أبدا، والله بيرزقه. فعزم سيرين على أن يستكمل شطر دينه بعد أن حرر أنس بن مالك رقبته، وبعد أن غدت حرفته تدر عليه الربح الوفير والخير الكثير، فقد كان نحاسا ماهرا يتقن صناعة القدور. لو الإنسان لبس متبذل أثناء العمل، بالتعبير العامي بدت العري، لو كان عمله مع الزيوت والشحوم مع الأحول، هذا عمل نظيف. والله مرة قال لي رجل يعني يعمل عمل أساسه إيقاع الأذى بالآخرين، يعني ما رأيت مكتب أفخم من مكتبه، قال لي بالحرف الواحد أنا عملي قذر، قال لي أنا عملي ديرتي وورك اسمه قذر. لحكمة بالغة في اليوم التالي يعني ذهبت لأصلح مركبتي عند أخ كريم، أيام شتاء والطريق وحق، يلبس ثياب العمل أزرق على أسود، شحم على زيت على، واستلقى تحت المركبة وفك الجهاز، والله ما شعرت إلا وهو يقوم بأنظف عمل في العين الظاهرة، العمل في وحل وزيت وشحم، لكن يقوم بأنظف عمل لأنه عمل شريف، قدم خدمة وأخذ أجره بشكل معتدل. كلمة نظيف غميقة، عميقة جدا، لا تعني أنه المكان نظيف، تعني أنه طريقة الكسب نظيفة. الأكثر أماكن اللهو أناقة ما بعد أناقة، رخام على تزيينات، لكن أماكن قذرة هذه مبنية على تحطيم الإنسان، مبنية على أفساده، المرأة محتقرة هناك كسلعة. أما بجوز محل متواضع بسوق شعبي، بيع وشراء شريف، عمل شريف ونظيف. ابحث عن النظافة في التعامل. وقد وقع اختياره على مولاة لأمير المؤمنين، لأمير المؤمنين أبي بكر الصديق، أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تدعى صفية لتكون زوجة له. والده مملوك عند سيدنا أنس بن مالك، والده تزوج مولاة سيدنا الصديق اسمها صفية، كانت صفية جارية في بواكير الشباب، وضيئة الوجه، ذكية الفؤاد، كريمة الشمائل، نبيلة الخصائل، محببة إلى كل من عرفها من نساء المدينة، وكانت أشد النساء حبا لها زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما السيدة عائشة. يعني الوالد مملوك لسيدنا أنس، والوالدة مولاة لسيدنا الصديق، والسيدة عائشة كانت تحبها حبا جما. تقدم سيرين إلى أمير المؤمنين فخطب منه مولاته صفية. بادر الصديق رضي الله عنه إلى البحث عن دين الخاطب وخلقه، كما يبادر الأب الشفيق الحاني للبحث عن حال خاطب ابنته. بالمناسبة أنا الذي أراه أنه إذا كان لصحابي مولى، هذا المولى لا يختلف إطلاقا عن الابن، بل إن أن يكون الإنسان مولا لمؤمن القصد من ذلك أن يرى الإسلام عمليا، فهذا الذي أغلق عقله عن أن يفهم الإسلام ربما فهمه بالتعامل الإنساني. هذا أصل أن يكون للإنسان مولى أو مولات. مضى يستقصي هذا الصحابي الجليل الصديق أحوال سيرين أشد الاستقصاء، ويتتبع سيرته أدق التتبع، وكان في طليعة من سألهم عنه أنس بن مالك، فقال له أنس: زوجها منه يا أمير المؤمنين، ولا تخش عليها بأسا، فما عرفته إلا صحيح الدين، رضي الخلق، موفور المروءة، ولقد ارتبطت أسبابه بأسبابي منذ سباه خالد بن الوليد. نعم، وافق الصديق على تزويج صفية من سيرين، وعزم أن يبرهما كما يبر الأب الشفيق ابنته الأثيرة، فأقام لإملاكهما حفلا قلما ظفرت بمثله فتاة من فتيات المدينة. وقد شهد إملاكها طائفة كبيرة من كرام الصحابة، كان فيهم 18 بدريا. يعني إذا الإنسان كان ميسور الحال وزوج بنته أو زوج ابنه وعمل حفل كريم في مديح لرسول الله، وقدم الطعام أو قدم الضيافة، هذه فرحة لا تنسى. يعني أنا من أنصار إنه الإنسان أن يعلن النكاح، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إخفاء الخطبة وإعلان النكاح. وأن يقام عقد قران يدعى له يعني أقرباء الزوجين العروسين، وتقدم فيه الضيافة، وتلقى كلمات تعرف الناس بربهم وبنبيهم. هذا عمل طيب، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحيانا بلاحظ بعض الآباء بيحب يوفر، يعني هي فرحة بالعمر، تبقى غصة في قلب الفتاة طوال حياتها، ويبقى عدم الاحتفال غصة في قلب العريس طوال حياته. يعني كل ما قام إيده عن رجله أهلك ما ساوي الكتاب، طول عمره 40 سنة 50 سنة بيهدها. فيا أب يا أخ يا كريم عمل حفلة وخلص. نعم. فقد شهد إملاكها طائفة كبيرة من كرام الصحابة فيهم 18 بدريا، ودعا لها كاتب وحي رسول الله أبي بن كعب، وأمن على دعائه الحاضرون، وطيبتها وزينتها 3 من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. طيبتها وزينتها 3 من أمهات المؤمنين حين زفت إلى زوجه. يعني النكاح من سنة النبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. نعم. وكلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. اسمعوا أيها الشباب، حق المسلم على الله، شاب يغض بصره يحفظ فرجه، هذا الإنسان حق على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. وهناك آلاف القصص التي تؤكد هذه الحقيقة. ولد محمد بن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ربي في بيت يتضوع الورع والتقى من كل ركن من أركانه. ولما أيفع الغلام الأريب اللبيب وجد مسجد رسول الله. يا أخوان، رواد المساجد هؤلاء مباركون، رواد المساجد طلاب العلم، رواد المساجد الملائكة تضع أجنحتها لهم رضا بما يصنعون، رواد المساجد مؤمنون ورب الكعبة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواد المساجد هم المباركون، لأنه خير البلاد مساجدها وشرها أسواقها. فالإنسان لا يظن بساعتين زمان بالأسبوع أو 3 ساعات. الأسبوع كم ساعة؟ تعرفوا؟ بدي رقم سريع، 168 ساعة. إذا الإنسان ضيع 4 ساعات من 168 لمعرفة الله ومعرفة الدار الآخرة، وأربع ساعات مواصلات، 8 ساعات، ما في مانع. من أجل أن تعرف الله، من أجل أن يرضى الله عنك، من أجل أن يبنى الإيمان لبنة لبنة. نعم. ما في إنسان عظيم إلا ارتاد المساجد وجلس على ركبه ليطلب العلم. ما في إنسان اسمه متألق إلا وتتلمذ وأخذ العلم عن الرجال. إنسان يتألق بالعلم ولا يرتاد المساجد، هذا مستحيل. نعم. هذا التابعي تلقى العلم عن كبار الصحابة والتابعين، تلقى العلم عن زيد بن ثابت وأنس بن مالك وعمران بن الحصين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبي هريرة. حدثنا أحد أخواننا الكرام، له يعني دعوة إلى الله، عنده كان طالب تركي، فأوكل بعض أخوانه بتعليمه، تعلم وأخذ شهادة وعاد إلى بلده. بعد عدة سنوات طرق باب الشيخ، فإذا بمركبتين كبيرتين سياحيتين تقلان 100 طالب علم، كلهم تلامذة هذا الطالب الذي درس العلم على يد هذا العالم. يقول هذا العالم ظل يبكي: يا رب أنا علمت واحدا وكان من آثار هذا الواحد كل هؤلاء. فكان تلاميذ الشيخ يمزحون معه، هن علموه، يسألونه حينما تذهب إلى تركيا: إذا سئلت من شيخك من تقول؟ فأغفل أسماءهم وذكر أسم شيخه الكبير، قال: أنتم لا أحد يعرفكم، أنا تلميذ فلان. يعني هي طرفة، الإنسان يفخر بأستاذه. فكيف زيد بن ثابت، أنس بن مالك، عمران بن الحسين، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، أبو هريرة، هؤلاء أساتذة هذا التابعي الجليل. أقبل عليهم إقبال الظامئ على المورد العذب، نهل من علمهم بكتاب الله وفقههم بدين الله وروايتهم لحديث رسول الله ما أفعم عقله حكمة وعلما وأترع نفسه صلاحا وهداية. ثم انتقلت الأسرة مع فتاها إلى البصرة واتخذتها لها موطنا. ملاحظين البصرة كيف أنها جذبت لها طلاب العلم؟ كانت البصرة يومئذ مدينة شابة بكرا، اختطها المسلمون في أواخر خلافة الفاروق عمر، وكانت تمثل جل خصائص الأمة الإسلامية، مركز من مراكز التعليم والتوجيه للداخلين في دين الله، وصورة للمجتمع الإسلامي الجاد الذي يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا. الآن اسمعوا، قال: محمد بن سيرين سلك في حياته الجديدة في البصرة طريقين متوازيين متوازنين، فجعل شطرا من يومه للعلم والعبادة وشطرا آخر للكسب والتجارة. أيام بلتقي بأخك بعمله بدكانه بتلاقي والله شيء جميل، إنسان منتج، مساء في المسجد لابس قاعد، والله شيء جميل أن تجمع بين الكسب الحلال واليد العليا وبين طلب العلم. فهذا التابعي الجليل جعل شطرا من حياته من يومه للعلم والعبادة وشطرا آخر للكسب والتجارة. فكان إذا بلج الفجر وأشرقت الدنيا بنور ربها غدا إلى المسجد يعلم ويتعلم، حتى إذا ارتفع النهار مضى إلى السوق يبيع ويشتري. فإذا جاء الليل صف في محراب بيته وانحنى على أجزاء القرآن يبكي ويتلو كتاب الله في صلاته. والله شيء جميل، من الفجر للضحى يتعلم ويعلم، من الضحى للعصر يبيع ويشتري، في الليل يعبد الله صلاة وذكرا ودعاء واستغفارا. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. والباب مفتوح وربنا هو هو، والعطاء مبذول لكل إنسان. قال: وكان يطوف بالسوق في النهار للبيع والشراء، ومع ذلك لا يفتأ يذكر الناس بالآخرة. وأنت تاجر وأنت عامل وأنت صانع وأنت بعيادتك، ذكر الله، ذكر الناس بالله، كن داعية في أثناء العمل. يعني في أشخاص ما عنده إمكانية تتداخل معه الأمور، هذا زبون انصحه في خير، سمته حسن، أخلاقه عالية، دله على الله، دعي له المسجد، أعطيه شريط. زبون ما له علاقة، لعل هذا الشخص يصير من كبار المؤمنين عن طريقك. عمل تجارتين، تجارة مع الله وتجارة مع البضاعة. إذا دعوت إلى الله تاجرت مع الله، الله سماها تجارة. قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيام أخ بيقول لي: والله فلان الله عز وجل يعني قدر هدايته على يدي، هو كان زبون من زبائننا. أقول له: والله بشكل عفوي هذه هي التجارة الحقيقية، أن التجارة المادية جمعت الأموال وقد تنفقها وقد تتحول إلى غيرك، لكن هذا الذي دللته على الله من خلال التجارة أنت الآن تاجر حقا، يعني بذلت من علمك حتى انتهى بك السعي إلى هداية هذا الإنسان. كان يطرفهم ويرشدهم إلى ما يقربهم إلى الله ويفصل فيما يشجر بينهم من خلاف، وكان يطرفهم من بين الحين والحين بالملحة التي تمسح الهم عن نفوسهم المكدودة من غير أن ينقص ذلك من هيبته ووقاره عندهم شيئا. يعني إذا الإنسان معه شيء من الدعابة، لطيف مرح، النبي كان يمزح، أيام المزاح اللطيف بجدد النشاط. المعلمون الذين يتخيرون بعض الطرف اللطيفة الأديبة، هؤلاء يجددون نشاط طلابهم. في أب عبوس قمطرير، الأب إذا مزح مع أولاده مزاحا لطيفا، آنسهم، ابتسم لهم، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بساما ضحاكا، كان يمزح ولا يمزح إلا حقا. الدعابة من صفات المؤمنين. قال: كان الناس إذا رأوه في السوق وهم غارقون غافلون انتبهوا فذكروا الله عز وجل وهللوا وكبروا. بالمناسبة يقول عليه الصلاة والسلام: أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم، إذا رؤوا ذكر الله بهم. وكان في سيرته العملية خير مرشد للناس، فما عرض له أمران في تجارته إلا أخذ بأوثقهما في دينه ولو كانت فيها خسارة تصيب دنيا. في شبهة ترك، دائما مع الحلال. في شبهة الربا ترك، بيع بسعرين تركه، بيع لأجل مع زيادة الثمن تركه، أي قضية فيها شبهة تركها واستوثق لدينه. له مواقف غريبة، بس هي ليست غريبة. رجل ادعى عليه كذبا أن له في ذمته درهمين، فأبى أن يعطيه إياهما، فقال له الرجل: أتحلف؟ وهو يظن أنه لا يحلف من أجل درهمين. قال: نعم، وحلف له. فقال له الناس: يا أبا بكر، أتحلف من أجل درهمين وأنت الذي تركت أمس 40,000 درهم في شيء رابك مما لا يرتاب منه غيرك؟ معقول 40,000 درهم تركتهم بشبهة عابرة وتحلف بالله من أجل درهمين؟ قال: نعم أحلف. طيب ما التعليل؟ أنه لو لم يحلف لأكل هذا الإنسان الدرهمين حراما. من الآثم؟ ابن سيرين. قال: نعم أحلف، فإني لا أريد أن أطعمه حراما وأنا أعلم أنه حرام. يعني أنت مؤمن، واحد دعا عليك زوره وبهتان مبلغ، ما لك عندي شيء، هي الحسابات، وبحلف. ليش تحلف؟ لو تساهلت معه أطعمته حرام، أنت السبب، أفسدته، فتنته بدينه. المسلم دقيق، العطاء عطاء، أما الحق حق. بدك مساعدة، هي مساعدة، صدقة، هي صدقة، لكن هذا ليس لك عندي شيء. هذا موقف دقيق، تتساهل، أنا ما بحلف، مو محرزة أكل مال حرام وأنت السبب. المؤمن أمره دقيق مضبوط وعنده حسابات دقيقة، مو كان أمره فرطة أموره كلها مسيبة. أجمل ما في هذا التابعي الجليل، قال: مجلسه كان مجلس خير وبر وموعظة، فإذا ذكر عنده رجل بسوء بادر فذكره بأحسن مما يعلم من أمره. تعرفوا القصة لما كان النبي بغزوة، وقال واحد من الصحابة، فقد أحد الصحابة متخلف كان، فواحد غمز قال له: يا رسول الله، شغله بستانه عن الجهاد معك. فانبرى صحابي جليل وقال: لا والله يا رسول الله، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. النبي انسر كثير. إذا واحد ذكر عندك بسوء وتعرف عنه خلاف ذلك دافع عنه. مرة سمع واحد يسب الحجاج بعد وفاته، فقال له: صه يا ابن أخي، إن الحجاج مضى إلى ربه. الحجاج كان ظالم لكن مضى إلى ربه. شوف النبي اللهم صل عليه لما أسلم سيدنا عكرمة ابن أبي جهل، مين أبوه؟ يمكن ما في إنسان أعدى من أبي جهل للإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أسلم عكرمة قال لأصحابه: جاءكم عكرمة مسلما فإياكم أن تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. فأمام هذا التابعي الجليل واحد سب الحجاج، قال له: صه يا ابن أخي، إن الحجاج مضى إلى ربه، وإنك حين تقدم على الله عز وجل ستجد أن أحقر ذنب ارتكبته في الدنيا أشد على نفسك من أعظم ذنب اجترحه الحجاج. هذا من شأن الله عز وجل، دعك من هذا. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلكل منكما يومئذ شأن يغنيه. واعلم يا ابن أخي أن الله جل وعز سوف يقتص من الحجاج لمن ظلمهم، كما سيقتص للحجاج ممن يظلمونه. إذا كان ظلم الله بيقتص منه، لكن إذا أنت كمان ظلمته الله بيقتص منك. فلا تشغلن نفسك بعد اليوم بسب أحد. ورد حديث قدسي، ورد بالأثر القدسي، أن أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. والإمام مالك إمام دار الهجرة يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لادخرتها لأولي الأمر، لأن في صلاحهم صلاح الأمة. عود نفسك على الدعاء لا على السباب. لهذا التابعي الجليل مواقف من ولاة بني أمية، من ذلك أن عمر بن هبير الفزاري رجل بني أمية الكبير وواليهم على العراقين بعث إليه يدعوه إلى زيارته، فمضى إليه ومعه. فلما قدم عليه رحب به الوالي وأكرم وفادته ورفع مجلسه وسأله عن كثير من شؤون الدين والدنيا، ثم قال له: كيف تركت أهل مصرك يا أبا بكر؟ قال: تركتهم والظلم فيهم فاش وأنت عنهم لاهن. فغمزه ابن أخيه بمنكبه لفة، فالتفت إليه وقال: إنك لست الذي تسأل عنهم، وإنما أنا الذي أسأل، ومن أمانة العلم تبيينه، وإنها لشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يعني إذا سئلت فأجب، لا تكتم الحقيقة. لما انفض المجلس ودعه عمر بن هبيرة بمثل ما استقبله به من حفاوة وإجلال، وبعث إليه بكيس فيه 3000 دينار فلم يأخذها. قال له ابن أخيك: ما يمنعك أن تقبل هبة الأمير؟ قال: إنما أعطاني لخير ظنه بي، فإن كنت من أهل الخير كما ظن فما ينبغي لي أن أقبل، وإن لم أكن كما ظن فأحرى بي ألا أستبيح قبول ذلك. له مشكلة هي صعبة، لكن هكذا فعل. اشترى مرة زيتا 40,000 مؤجلة، اشترى زيت ب40,000 مؤجلة، فلما فتح أحد زقاق الزيت، فتح تنكة، وجد فيها فأرا ميتة متفسخة، فقال في نفسه: إن الزيت كله كان في المعصرة في مكان واحد، وإن النجاسة ليست خاصة بهذا الزق دون سواه، وإني إن رددته للبائع بالعيب فربما باعه للناس. ثم أراقه كله. محاكمة دقيقة، وجد فأرة ميتة متفسخة في أحد زقاق الزيت، الزيت اشتراه ب40,000 دينار مؤجلة. قال: لو جئت بصاحب الزيت وقلت له انظر، قال: معك الحق، رد الزيت. ماذا يفعل صاحب الزيت لو لم يكن ورعا؟ ببيع الزيت للناس، الزيت نجس. والآن في حل ثاني، ما الحل؟ على الصابون. الآن في حل، بس يبدو وقتها ما كان في حل ثاني، ما كان في حل إلا إهراق الزيت. فأهرق الزيت، الزيت ما عاد باعه واشترى ليبيعه، فأصبح عليه دين 40,000 دينار، وطالبه صاحب الزيت بما له فلم يستطع سداده. رفع أمره إلى الوالي فأمر بحبسه حتى يسدد ما عليه، فلما صار في السجن وطال مكوسه فيه أشفق عليه السجان لما علم من أمر دينه وما رأى من شدة ورعه وطول عبادته. تصور، والله موقف صعب، تشتري زيت نجس كله، إن رديته ببيعه للناس. أنا مرة قال لي أخ هيك، ما حقول أخ، شخص بياع بتعامل معه، كنت قريب من بيتي، قال لي: يا أستاذ، أخذنا 1,000 بيضة اشتريناهم، طلعوا كلهم فاسدين، أوان بعناهم سوق الجمعة يوم الجمعة، دبرناهم، يعني قاضي غرض فكرة، أنت اندقيت طلعوا كلهم فاسدين، رأسا باعوا. قال لي: بعناهم يوم الجمعة مع الأولاد، خلصنا منه، مو عارفين ربه وين حاطه أساسا. 40,000 دينار ثمن زيت في فارة ميتة، معنى الزيت نجس، إن ردوا باعوا للناس، طعم الناس زيت نجس، إنه من أصل واحد، مستودع واحد، فأهرق الزيت، طبعا ما عاد باع الزيت، أخذوا بالدين، استحق الدين، ما معه يوفي، حطوه بالسجن. دخل السجن خوفا من الله، وخوفا من أن يحرق في النار يوم القيامة. فهذا صاحب السجن عرف قصته، رجل ورع جدا، قال: أيها الشيخ، إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك وبيت معهم، فإذا أصبحت فعد إلي. يعني أنت إنسان عظيم، دخلت هذا السجن من شدة ورعك، واستمر على ذلك حتى يطلق سراحه، كل يوم نام عند أهلك. فقال له: لا والله لا أفعل. قال: ولما؟ هداك الله، أنا عم بسمح لك. قال: حتى لا أعاونك على خيانة ولي الأمر. أنت الآن تخون أمير ولي الأمر بهالعملية، هي تخونه، فإذا قبلت هذا العرض أعنتك على خيانة ولي الأمر. لما احتضر أنس بن مالك أوصى بأن يغسله محمد بن سيرين ويصلي عليه، وكان ما يزال سجينا. فلما توفي جاء الناس إلى الوالي وأخبروه بوصية صاحب رسول الله وخادمه، واستأذنوه أن يخلي سبيل محمد بن سيرين لإنفاذ الوصية، فأذن له. فقال لهم محمد بن سيرين: لا أخرج حتى تستأذنوا صاحب الدين. أنا الإذن مو من الوالي بدي أخذه، من صاحب الدين. وأساسا إذا واحد بده يحج بمال وعليه دين، لا يقبل حجه إلا إذا استأذن صاحب الدين، واللي عليه دين محرم عليه أن يأكل لونين من الطعام ونوعين من الفاكهة، ممنوع. واحد مدينك مبلغ من المال وانت عم تعمل لونين ثلاثة وأربع أنواع فواكه، وخير إن شاء الله. ما معنى أخي هلأ قلت مروءة هي؟ أذن له الدائن. عند ذلك خرج من سجنه فغسل أنسا وكفنه وصلى عليه، ثم رجع إلى السجن كما هو ولم يذهب لرؤية أهله. الإجازة بس للتغسيل الميت، لأهله ما ذهب. عمر محمد بن سيرين حتى بلغ 77، فلما أتاه اليقين وجده خفيف الحمل من أعباء الدنيا كثير الزاد لما بعد الموت. أخواننا الكرام، من حاسب نفسه حسابا عسيرا في الدنيا كان حسابه يوم القيامة يسيرا، ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا. هي حالة نادرة جدا، إنسان يدخل سجن هو تابعي جليل ورعا، أما لما مات ما في عليه شيء. قال واحد اسمه مروان المحلمي: حدثت حفصة بنت راشد وكانت من العابدات، قالت: كان مروان المحملي لنا جارا وكان ناصبا في العبادة مجتهدا في الطاعة، فلما مات حزنا عليه حزنا شديدا فرأيته في المنام، قلت: يا أبا عبد الله، ما صنع الله بك؟ قال: أدخلني الجنة. قلت: ثم ماذا؟ قال: رفعت إلى أصحاب اليمين. قلت: ثم ماذا؟ قال: رفعت إلى المقربين. قال: فمن رأيت هناك؟ قال: الحسن البصري ومحمد بن سيرين من المقربين. كله بثمنه، ورع، مجتهد، صائم، مصلي، دخلك حلال، انفاقك حلال، بيتك إسلامي، عملك إسلامي، أنت من المقربين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.